الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع درس الليلة، وهو آداب طالب العلم، قراءة من كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الحمد لله ذي القدرة والجلال والنعم السابغة والإفضال، الذي من علينا بمعرفته وهدانا إلى الإقرار بربوبيته، وجعلنا من أمة خاتم النبيين السامي بفضله على سائر العالمين، الطاهر الأعراق الشريف الأخلاق، الذي قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم، وأزلف منزلته لديه وعلى إخوانه وأقربيه وصحابته الأخيار وتابعيه، وسلم عليه وعليهم أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في كتابي شرف أصحاب الحديث ما يحدو ذا الهمة على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في طلبها، والحرص على سماعها، والاهتمام بجمعها والانتساب إليها. ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها، وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها. وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث، ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون، وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهش أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه بأبوابه. الشيخ رحمه الله ولد سنة 392 هجرية، وتوفي سنة 463 هجرية، يعني بقاله دلوقتي أكثر من 1000 وشوية من السنين على وفاته. فنحن الآن في سنة 1418، هو مولود أو توفي سنة 463 رحمه الله. بيقول إنه كتب كتاب اسمه شرف أصحاب الحديث، وحتى فيه على طلب الحديث وعلى العلم والاجتهاد في العلم وكده. لكن بيقول: قد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان، الزمان اللي هو بقاله 1000 سنة دي، شاف جماعة ما عجبهمش حق، ما لم يعجبه حالهم، فكيف بنا لو بعث الخطيب فينا اليوم؟ كيف كان سيقول في حال طلاب العلم اليوم؟ قال: ترى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر، يرى نفسه أنه صاحب حديث على إطلاق، محدث زمانه، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه بأبوابه. ثم ذكر بسنده عن محمد بن سهل بن عسكر قال: حضرت المأمون بالمصيصة، المصيصة دي مدينة، فقام إليه رجل بيده محبرة معه الدواية، فقال: يا أمير المؤمنين، صاحب حديث منقطع به. قال: فوقف المأمون فقال له: ايش تحفظ في باب كذا وكذا؟ قال: فسكت الرجل. فقال المأمون: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وذكر عدة أحاديث. ثم قال لذاك اللي بيقول له بيشحت منه، بيقول له: صاحب حديث منقطع، يعني اديني حاجة، اصل انا طالب حديث، انا طالب حديث ومعيش فلوس، شحتني يا امير المؤمنين. قالوا: تحفظ باب كذا ايه؟ قالوا ما عرفش حال. قال ايش تحفظ باب كذا؟ قال فسكت. فسرد المأمون فيه كذا حديثا ثم قالوا هذا هو الشاهد. احدهم يطلب الحديث 3 ايام يقول انا صاحب حديث. لسه امبارح جاي يتعلم اللي جاي يقول انا طالب حديث. خد بالك، اعطوه 3 دراهم كل يوم بدرهم وخلاص ويكفي عشان يمشي. ثم ذكر ايضا بسنده عن احمد بن العباس النسائي قال سألت احمد بن حنبل عن الرجل يكون معه 100,000 حديث اي يقال انه صاحب حديث؟ قال لا. قلت له عنده 100,000 حديث اي يقال انه صاحب حديث؟ قال لا. قلت له 300,000 حديث فقال بيده يروح يمنة يسرى وأومى غسان بيده كذا وكذا يقلبها. ثم ذكر أيضا بسند عن أبي زرعة الرازي قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه. وقد وصف أمثالهم بعض السلف فيما أخبرني فلان عن فلان، ذكر السند إلى أن قال قال عمرو بن الحارث ما رأيت علما أشرف ولا أهلا أسخف من أصحاب الحديث. ثم قال والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصدفوا عن أرذلها وأدونها. عن محمد بن عيسى الزجاج قال سمعت أبا عاصم يقول من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا فيجب أن يكون خير الناس. ثم قال الخطيب رحمه الله وأنا أذكر في كتابي هذا بمشيئة الله ما بنقلة الحديث وحماله حاجة إلى معرفته واستعماله من الأخذ بالأخلاق الزكية والسلوك للطرائق الرضية في السماع والحمد والأداء والنقل وسنن الحديث ورسومه وتسمية أنواعه وعلومه على ما ضبطه حفاظ أخلافنا عن الأئمة من شيوخنا وأسلافنا ليتبعوا في ذلك دليلهم ويذكروا ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم. ونسأل الله المعونة على ما يرضى والعصمة من اتباع الباطل والهوى. هذا كان حال الطلاب في قبل 1000 سنة وحالهم الآن لن يكون أبدا أحسن من ذي قبل، بل هو للأسف أسوأ وفي تردي وفي انحطاط. ثم قال رحمه الله أول ما يجب على طالب الحديث يجب عليه أن يخلص نيته في طلبه وأن يكون قصده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. وليحذر أن يجعله أي يجعل طلب الحديث وطلب العلم سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرض شيء من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وليتق المفاخرة والمباهاة به ليحذر طالب العلم أن يفتخر بالعلم الذي حصله، وأن يتباهى بالعلم على من هو دونه فيه، وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. كل عيل بعد 3 أيام تلاقيه عايز يعمل شيخ ويقعد العيال حواليه ويدلهم درس، كل واحد حريص على كده، كل واحد حريص ان يبقى صاحب حلقة وصاحب كرسي وصاحب مقرأة ويبقى قاعد كده ويدرس وناس حواليه، وهذه الآفة هي الداخلة على أكثر الناس. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل. يعني ما يكونش همك انك تحفظ اللفظ بس عشان ترويه، بل يكون همك تحفظ لتفهم لتعمل، تحفظ لتفهم لتعمل. ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في إطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة وعلم. وليعلم أن الله تعالى سائله عن عمله فيما طلبه ومجازيه على عمله به. يعني يجب أن تعلم يا طالب العلم أن ربنا حيسألك عن العلم تعلمت، أنت عملت به ولا لا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ثم بعد النية، وهي أول المقاصد، قال: باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة. فذكر بسنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وتواضعوا لمن تعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وتواضعوا لمن تعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. ثم قال: عن ابن زكويه عن العتبي عن أبيه قال: قال علي: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور الواجبة، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه مجاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادعة، ودليله الهدى ورفيقه صحبة الأخيار. فيجب على طالب العلم أن يكون أحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا، لأنه أكثر الناس قراءة للنصوص في ذلك، وأكثر الناس سماعا للنصوص في ذلك. فإذا أنت لم تنتفع بما تقرأ ولا بما تتعلم، فما قيمة علمك إذن؟ وماذا تصنع بازدياد حجة الله عليك إذا كنت تقرأ الكثير الكثير في حسن الخلق وأنت سيء الخلق؟ ماذا تصنع بازدياد حجة الله عليك إذا كنت تقرأ الكثير الكثير في الحل وأنت سريع الغضب؟ كيف تصنع بازدياد حجة الله عليك وأنت تقرأ الكثير والكثير في الحث على العفو والصفح عن المسيء، وأنت إذا أسيء إليك لم تعفو ولم تصفح؟ ثم قال: ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب الحلال. ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب الحلال. قال رحمه الله: إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف لهم. إذا كان الواحد متجوز وعنده عيال وبيعوا الأسرة، يكره له أن يسيب العيال يضيعوا ويناموا من غير أكل، خد بالك، يقول لك أنا بتعلم مش فاضي أشتغل. والأصل في ذلك حديث عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وهذا له أثر أو سبب ذكره عبد الله بن عمرو، فما في السند عن أبي إسحاق قال: سمعت وهب بن جابر الخيواني يقول: شهدت عبد الله بن عمرو في بيت المقدس وآتاه مولا له فقال: إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا، يعني رمضان، أنا عايز أقضي رمضان في بيت المقدس. فك الله أسر بيت المقدس. الآن بيقول لك أنا رايح أروح أقضي شهر رمضان في إيه؟ في العمرة. بيقول له: أنا عايز أقضي شهر رمضان هنا يا ابن عمرو. فقال له عبد الله: هل تركت لأهلك ما يقوته؟ أنت عايز تقعد هنا شهر، سبت العيال مصروف يكفيهم الشهر اللي هتغيبوا عنهم دي؟ قال: لا. قال: أما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أنت حتى تقعد في الحرم وتسيب عليك في اليمين يشحتوا يتذللوا يسألوا الناس؟ وقال الفريابي قال الثوري: عليك بعمل الأبطال. عليك بعمل الأبطال، إيه هو عمل الأبطال دي؟ الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. فلا بد لطالب العلم أن يحترف، ولا بد له أن يكتسب، ولا بد له أن يستغني بالعمل عن سؤال الناس. فإن المؤمن عزيز، وطالب العلم يجب أن يكون أعز المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى أغنى رسله من فضله حتى لا يسأل الناس شيئا. ولذلك قال كل نبي لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا. ولذلك لما دخل الحسن البصري رحمه الله البصرة وسأل، أو دخل واحد من الناس البصرة فسأل: من سيد أهل هذا البلد؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ قال: استغنى عن دنياهم واحتاجوا إلى علمه. واحد دخل البصرة في العراق بيقول: مين الكبير في البلد دي؟ مين السيد في هذا البلد؟ قالوا: الحسن البصري. قال: مش معنى الحسن هو سيدهم يعني؟ قالوا: استغنى عن دنياهم واحتاجوا إلى علمه. فطالب العلم لازم يكون مستغني عن الناس، لازم يشتغل يكتسب يحترف أي حرفة حتى لا يكون عالي على الناس، ما يجعلش العلم شغلانه ان هو واخدها حلوانه وسلوانه كده وقاعد بدون مكسب، ويقول لك الناس تنفق عليا والناس تكفلني والناس ترعاني. انت يا ابني دلوقتي بتربي نفسك، فاما ان تربيها على العزه وغنى النفس، واما ربيتها على الذله. ولا شيء اصعب، لا اصعب من شيء يبتلى بالمرء من ذله النفس. انت طالب علم هتيجي تشخط في الناس وتنظر وتامر وتنهى، فاذا كنت ذليلا منكسر النفس عمرك ما هتقدر تشخط ولا تنظر ابدا. وبعدين وانت في شبابك اذا ما اشتغلتش وقعدت كده الناس يكفلوك عشان تبقى طالب علم كده، اللي بعد 40 سنه هتشتغل ازاي بقى؟ تشتغل ازاي؟ لازم يكون لطالب العلم حرفه وعمل ووظيفه يشتغل. واذا كان وراه عيال ومش قادر يجمع بين طلب العلم وبين الشغل، لا يشتغل ويبطل العلم، يكفيه بس اللي على جده كده الفرض العين، ويتفرغ للكسب للعيال وتوفير لقمة الحياة للعيال. ثم قال رحمه الله: ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. يعني الطالب، طالب الحديث ده، الشيخ محدث وبيكلم طلاب الحديث، طالب الحديث ده يبدأ أول ما يخش كده يخش على الحديث على طول ولا يتعلم الأول ويحفظ الأول؟ قال: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. يجب حتى على الطالب اللي عايز يتخصص في الحديث أن يحفظ القرآن الأول. حتى لو كنت عايز تبقى طالب حديث متخصص، يجب عليك أن تحفظ كتاب الله عز وجل، فهو أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك ثلاثون. وعن القاسم ابن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال: كنا إذا جالسنا الأوزاعية فرأى فينا حدثا، يعني شاف عيل صغير كده صغير السن يعني، قال: يا غلام قرأت القرآن؟ فإن قال نعم قال: اقرأ يوصيكم الله في أولادكم، وإن قال لا قال: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. يعني الأوزاعي رضي الله عنه لما يبص كده في الطلاب بتوعه اللي بيتعلموا منه كده، يلاقي واحد عيل صغير كده يصير يحفظ يتعلم الحديث، يقول: يا ابني انت حفظت القرآن؟ ان قال له ايوه يمتحنه، يمتحنه، ويمتحنه في ايه؟ في المواريث. يقول له: اقرأ من المواريث كده، اصعب حاجة. مش يقول له اقرأ قل هو الله احد، لا، يمتحنه وامتحان صعب، اقرأ ايات المواريث كده. ان نجح في الامتحان يخليه يحضر الدرس، ما نجحش يقول له روح يحفظ القرآن، وان قال لسه ما حفظتش يقول له برضه روح يحفظ وتعالى الاول. يرحمك الله. وعن هشام الرفاعي قال: كان يحيى ابن يمان إذا جاءه غلام أمرد استقرأه رأس 70 من الأعراف ورأس 70 من يوسف وأول الحديث، فإن قرأه حدثه وإلا لم يحدث. امتحن الطلاب الأول حفظ القرآن. تعال كده شوف لي، قول لي كده مين الطالب اللي حافظ القرآن دلوقتي؟ بقت مهنة طلب حزب مهنة ايه؟ مهنة ارتزاق. العيد دلوقتي أول ما يفتح عينيه على الحديث، وربنا من فضله وكرمه الآن ميسر لنا الكتب سهلة، الفهارس موجودة على ألف طريقة، خد بالك، بحيث إنك أنت تجمع وتخرج وتعمل كل اللي أنت عايزه كله. العيل من دول يطلب حديث ثلاث أيام والرابع يكون منزل كتاب مؤلف في الحديث، خد بالك. طب يا ابني حفظت القرآن؟ ما له وما للقرآن. طب يا ابني تعلمت العقيدة؟ ما له وما للعقيدة. طب يعني انت تعرف شروط صحة الوضوء؟ ما له وما شروط صحة الوضوء. هو عايز يبقى محدث وخلاص وينزل كده، والمطابع ما شاء الله بتشجع العيال على الطباعة والتحقيق. كل مكتبة عملنا لك فيها دار اسمها دار التحقيق او لجنة التحقيق، خد بالك، اي محقق لجنة التحقيق. تيجي تشوف لجنة التحقيق دول شوية عيال، ولا تلاقي جوه لا تحقيق ولا حاجة، والعيال تاخد فلوس واسمها تنشر ويقول لك انا اسمي ليا اسم في السوق بقى لي اسم في السوق ضمن الكتاب الكبار. فاذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر ان يشتغل عنه بالحديث او غيره من العلوم اشتغالا يؤدي الى نسيانه. اول ما يجب عليك تحفظ القرآن، فلو ربنا كرمك وحفظت القرآن اوعى تنشغل بقى باي علم عن القرآن بحيث انك تنسى القرآن تاني. بعد ما تحفظ القرآن بقت مسؤوليتك خطيرة، ولو اهملت القرآن ونسيته بقت مشكلة وبقى ذنب عظيم. فاذا رزقت القرآن تحافظ عليه. تحافظ عليه ازاي؟ بالتعاهد، زي ما وصاك النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن. لازم تجعل لك ورد كل يوم تقرأ اقل من 5 اجزاء بلاش، كل يوم 5 اجزاء قراءة، بحيث كل اسبوع تختم مرة، بحيث يظل القرآن في صدرك دائما. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها اذ كانت اسس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا أبدا ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والكلام في أدب طالب العلم كثير وكثير، وهذا الكتاب وحده مجلدان، هذا الأول وله تابع ثان في أدب طالب العلم. والكتب المؤلفة في أدب طالب العلم كثيرة وكثيرة، لكني أذكرك بأن الشيخ هنا رحمه الله ذكر أننا بحاجة إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم. حاجتنا إلى الأدب أشد من حاجتنا إلى العلم. وذكر آثارا عن بعض الآباء الصالحين أن الأب كان يبعث ابنه إلى الشيخ يقول له: يا بني إيت فلانا فتعلم منه، وما تتعلم من أدبه أحب إلي مما تتعلم من علمه. كان الأب يبعث ابنه للشيخ عشان بس يستفيد من أدبه بس، هو ده المهم. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. احنا بنتعلم عشان نتأدب، وقديما قالوا لنا كده واحنا صغيرين: الأدب فضلوه على العلم، الأدب فضلوه على العلم. لكن للأسف دلوقتي مع ان في طفرة علمية كثيرة والحمد لله، لكن طفرة تربوية أدبية تقابلها مفيش. في طفرة علمية صحيح، بس طفرة تربوية أدبية نقصة لسه جدا جدا، نقصة جدا جدا. فيا معشر الطلاب عليكم بكتب الأدب، اقرأوا كل ما كتب في أدب طالب العلم اقرأوه عشان تتعلم الأدب. لكنك انت لو تعلمت الأدب يكفيك، لو ما خدتش من العلم غير انك انت تتعلم الادب ده نعمه كبيره خالص. مش لازم تبقى فقيه ولا محدث ولا مفسر ولا حاجه، بس يكفي انك انت تاخد من العلم علم الادب، وتتادب بهذه الاداب في نفسك، تتادب بهذه الاداب مع والديك، تتادب بهذه الاداب مع اهلك، تتادب بهذه الاداب مع جيرانك، تتادب بهذه الاداب مع الناس، تعرف تحترم الكبير وترحم الصغير وتجل العلماء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.